الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإعراب الآية عند المغرب 17، فمن أظلم؟ لحظة، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ الذي يظهر والله أعلم أنها فصيحة استئنافية. استئنافية لا
متعلق بعضها.
نعم.
واختار فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، وساعة تقدير مستتر تقديره هو، والجمله صله الموصوف لا محل لها من الاعراب. على الله جار مجرور متعلق باختار، وكذبا مفعول به لاختار منصوب به، وعلى القصد الفتح الظاهر على اخره، او حرف حرف مبني على السكون لا محل له بالإعراب. كذب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له بالإعراب، وفعل المنصوب تقديره هو. بآيات جار مجرور متعلق بكذب. إنه إن حرف توكيد ونصب، وفعل المتصل مبني على الضم محل نصب اسم إن، ولا نافية، ويفلح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، والمجرمون فاعل مرفوع به وعلامة رفعه الواو لأن الجمع مذكر سالم، والمنعم مضارع التنوين اسم مفرد، ولا يفلح المجرمون خبر إن في محل رفع.
لا يكفي. ذكرنا في الدرس الماضي أنهم عندما أن المشركين عندما طلبوا قرآنا آخر ليسوا صادقين، إنما هو تعنت فقط. كيف عرفنا أنهم ليسوا صادقين؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله. ليسوا صادقين في الطلب، إنما هو تعنت لا غير. هات. نعم، يعني يقال لهم لو أتاكم بقرآن غير هذا أتصدقونه؟ قالوا نعم. إذا ما الفرق؟ إن كنتم تصدقونه في الثاني فصدقوه في الأول، إذا لا فرق، الذي جاءكم به هو واحد. وإن كنتم قد كذبتم في الأول فالمتوقع أن تكذبوا في الثاني، لأن الرسول واحد، فهو الطلب تعنت لا غير. نعم. احتج عليهم بأن القرآن من عند الله، بماذا؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعني أنا عندكم منذ الطفولة إلى أن صرت في هذا السن ما تعلمون مني إلا الصدق والأمانة، ولا ساحر ولا شاعر ولا كذاب، فهذا دليل على أنني ما جئت به من عندي. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. لما ختم الآية بقوله أفلا تعقلون؟ عندك أحسنت، يقول حركوا عقولكم، أنا فيكم هذه المدة كلها ما جئتكم بشيء، الآن جئتكم به مع ما علمتموه مني من حسن السيرة فيما مضى، فلو استعملتم عقولكم لأرشدتكم عقولكم إلى أن هذا القرآن ليس من عندي إنما هو من عند الله جل وعلا. أحسنت. وذكر هنا أحاديث أبي، يعني قصة أبي سفيان مع هرقل، وهرقل تكلم معهم بعقل، هل كان يكذب؟ جربتم عليه الكذب فيما مضى؟ قالوا لا. قال ما كان ليكذب على ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله، هذا لا يعقل، أن الإنسان يترك الكذب على الناس ويذهب يكذب على الله جل وعلا. إذن ما دام أنه لم يكن كذابا من قبل، هذا المقدمة الأولى، ما دام أنه لن يترك الكذب على الناس ثم يذهب يكذب على الله، إذن هو صادق في قوله وما نقله لكم عن الله عز وجل. قال الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، هذا الكلام نعم. قال يقول تعالى لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما ممن افترى على الله كذبا وتقول على الله وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك، فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظلما من هذا، وهذا ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء، فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذبا فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس. الآية السابقة كما سمعتم في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما افترى على الله كذبا، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ثم قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقول لو كان محمد كذب على الله ما سيتركه، كما في قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول والله، يقول ستنزل عليه العقوبة ثم لا يستطيع أحد منكم أن يدافع عنه. نعم، لو أنه تقول على الله لأخذه الله وما استطاع أحد أن يدافع عنه. كيف نكل الله عز وجل بمسيلمة وألحق باسمه اسم الكذاب الذي تمر مئات القرون، تمر القرون يعني مئات السنين تمر وهو ملصق به هذا الاسم، لا يستطيع أحد أن يزحزح عنه، مسيلمة الكذاب. ثم قصمه الله عز وجل بعد أن أظهر الدلائل على كذبه وافترائه. نعم. ثم من ناحية أخرى، كيف وأنتم تقولون إن محمدا كذب على الله وأن الله ما أرسله، لكن ترون أن الله عز وجل أيده ونصره وأظهره على قومه وأهلك أعداءه، وانتقل من رجل وحيد معذب مؤذى ومعذب أصحابه إلى أن صار مسيطرا على الأمر وانتصر وانتشر صيته، أهكذا يفعل الله بمن يكذب عليه؟ أهكذا يفعل الله بمن يكذب عليه؟ كلا، هذا إنما يفعله الله مع الصادق، يفعل الله هكذا مع الصادق. هذا دليل على صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تخرج قريش بمن بكافة يبحثون عن محمد في الشعاب والجبال، ويعمي الله عز وجل عنهم أمره حتى ينجو، ويصلون إلى جانب الغار ثم لا يرونه وينجو من بين أيديهم جميعا. أهكذا يحفظ الله الكاذبين؟ لا، ما يفعل الله هذا إلا مع الصادقين، ما يفعل الله هذا إلا مع الصادقين. وهكذا بارك الله فيكم، هذه الدلائل، ومن تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أن ما يصنعه الله به هو ما يصنعه مع عباده الصالحين الأتقياء البررة. فنعيد، يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما ممن افترى على الله كذبا وتقول على الله وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك، فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظلما من هذا. ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء، فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ فإن من قال هذه المقالة صادقا، أي ادعى الرسالة صادقا أو كاذبا، فلا بد أن ينصب الله عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس. فإن الفرق بين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين وقت نصف الليل في حندس الظلماء. فمن شيم كل منهما وأفعاله وكلامه يستدل من له بصيرة على صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي. يعني لو كان محمد كاذبا لشوه الله سمعته كما شوه سمعة مسيلمة، لكن جل الله صفحة محمد المنجلية من قبل فزادها الله بنبوته صفاء ونقاء، وأصبحت كالشمس في رابعة النهار. قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة انجفل الناس، يعني ذهبوا كلهم، فكنت في من انجفل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. إذن هناك في الفراسة ما يستدل بتقاسيم في الوجوه تدل على حال صاحبها. بعض الناس تنظر إلى وجهه كأنه ثعلب مكار، تعرف المكر في وجهه من النظر أو الكذب أو الفجور أو الحقد أو غير ذلك. وكم من إنسان ينظر إلى قوم فيخاف منهم ويعلم أن وجوههم وجوه خصوم، يعلم أن وجوههم وجوه خصوم لا وجوه أصدقاء. فعبد الله بن سلام يقول: عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. قال: فكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. قال: صححه الألباني في سلسلة الصحيح الصحيحة. عندك يا ابن زياد ما إعراب تدخلوا الجنة بسلام؟ يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أين الشرط؟ ما هناك شرط. جواب الطلب لا بأس، مجزوم جواب الطلب. الطلب هو أفشوا، أطعموا، صلوا، صلوا. ولما وفد ضمام بن ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قومه بني سعد بن بكر، قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما قال له: من رفع هذه السماء؟ قال: الله. قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: ومن سطح هذه الأرض؟ قال: الله. قال: فبالذي رفع هذه السماء ونصب هذه الجبال وسطح هذه الأرض، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللهم نعم. ثم سأله عن الصلاة والزكاة والحج والصيام، ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين. يعني يقول له: ما الذي أمرك الله به من الصلاة؟ يقول: الصلاة كذا وكذا. نعم. قال له: إن رسولك أخبرنا أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، أسألك بالذي رفع السماء ونصب الجبال وسطح الأرض، الله أمرك بهذا؟ هذا مراده. لكن في نص الحديث هل فيها تكرير هذا القسم حتى مع الصلاة والزكاة، أم أنه بعد ذلك يقول له: أسألك بالذي أرسلك؟ أنا أتوقع الثاني، لكنني بعيد العهد بالحديث. الحديث أخرجه البخاري رقم 63. ائتونا به حتى نقرأه. كيف؟ خيرا. التعليق هنا يقول: أخرجه البخاري. هذا الحديث بارك الله فيكم ثم سأله عن الصلاة والزكاة والحج والصيام يحلف عند كل واحدة هذه اليمين ويحلف له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له صدقت والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. يقول قال الإمام مسلم حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم بن النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. نعم فبالذي أرسلك، ما ذكر الجبال مرة أخرى والسماء والأرض مباشرة، فبالذي أرسلك. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. هذا فيه أنه في متأخر، يعني في السنوات الأخيرة بعد أن فرض الله الحج، يعني سبب ذكره للحج. هذه ترجمة ضمام ابن ثعلبة. قال ضمام بن ثعلبة من الإصابة، ضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد والبكر، وقع ذكره في حديث أنس في الصحيحين. قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاء عربي فقال أيكم من عبد المطلب الحديث؟ وفيها أنه سلم وقال أنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة. ومداره عند البخاري عن الليث عن سعيد المقبري عن شريك عن أنس، وعلقه البخاري أيضا، وصله مسلم من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، وأخرجه النسائي والبغوي من طريق عبد الله بن عمر عن سعيد بن عن أبي هريرة، أتينا برواية البخاري وعروة وهما في السند إلى آخره. حديث ضمام أورده البخاري معلقا ومتصلا. قال باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى وقل رب زدني علما، القراءة والعرض عن المحدث وراء الحسن والثوري ومالك إلى آخره. نعم. حدثنا محمد بن سلام، هذا بدون رقم، أنا ظننت معلقا. كيف؟ حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة نعم خير إن شاء الله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريف بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال رجل ابن عبد المطلب فقال أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني سائلك فمشدد عليك بالمسألة فلا تجد علي في نفسك. قال سل عما بذلك. قال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر بسنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. لهذا قلت لكم أخشى أن ضمام بن ثعلبة أدخل على هذه الرواية التي ذكرها ابن كثير ليس فيها ذكر السؤال عن الجبال والسماء والأرض ولا فيها إن رسولك أتى إلينا. نعم الحديث حديث أنس والحديث الآخر الذي قرأناه عن أنس هكذا الذي عند مسلم إلا أن يكون حصل اختصار من بعض الرواة وإلا فالسياق مختلف. ولا سياق البخاري فيه أن إعلانه إيمانه بعد أن سأله عن الصلاة والصيام والكذا إلى آخره. وسياق مسلم يقتضي أنه أعلن إسلامه قبل لكونه يقول له أسألك بالذي أرسلك بالذي أرسلك. نعم فالسياق مختلف. فإن كان إن كانت الحكاية واحدة فمعناه أنه حصل تصرف من بعض الرواة والله أعلم. حتى الجمع بين رواية البخاري ومسلم صعب. الجمع يعني رواية البخاري فيها ذكر ضمام، رواية مسلم ليس فيها ذكر ضمام، رواية البخاري ليس فيها ذكر أسألك بالذي من الذي رفع السماء، من الذي نصب الجبال، من الذي بسط الأرض سطح الأرض، هذه ليست عند البخاري. رواية البخاري فيه إن رواية مسلم إن رسولك أخبرنا بكذا وكذا قال صدق أسألك بالذي أرسلك الله أمرك بذلك أصبح مسلما وإن رسولك أخبرنا. لكن في رواية البخاري اختصار نعم الله أرسلك الله أمرك بكذا الله أمرك بكذا ثم في الأخير قال آمنت بما جئت به. وليس في رواية البخاري والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فالاختلاف كبير بين الروايتين فالله أعلم. انظروا كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري هل نبه على هذا أم لم ينبه. قال فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذا وأيقن بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه. وقال حسان بن ثابت لو لم تكن فيه آيات مبينة ك كانت بديهته تأتيك بالخبر. أقف عند هذا بارك الله فيكم.